بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأسعد دايما مع حضراتكم عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الندى الفضائية، مع حلقة جديدة من برنامجكم سور الأزبكية. حقيقة كنا في حلقة سابقة يعني تناولنا كتاب مهم جدا في المكتبة الإسلامية، وأنا أدعو طلاب العلم والباحثين والمشايخ والعلماء إلى أن يكون أن يزينوا مكتبتهم بهذا الكتاب اللي هو يتكون من 4 مجلدات، كتاب أحكام مرتكب الكبيرة في الفقه الإسلامي. والحقيقة هو بحث نادر ومهم ويترتب عليه أشياء كثيرة، مع مؤلف هذا الكتاب أستاذ الفقه المقارن أستاذنا وحبيبنا دكتور محمود عبد العزيز. مرحبا دكتور.
بارك الله فيكم دكتور مصطفى، وربنا يحفظكم ويرعاكم ويجزاكم الله خير على هذه الدعوة المباركة، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
نسعد بحضرتك دائما.
بارك الله فيكم.
يمكن في حلقة سابقة طوفنا حول يعني قضية الأحكام المترتبة على أحكام على مرتكب الكبيرة.
نعم.
وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولحضرتك وللمسلمين جميعا أن آمين. يعني يعصمنا من الزلل وقينا من الفتن، المضار منها وبطن، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها آمين. يا رب العالمين. لكن أنا تفاجئت في الحلقة اللي فاتت أن الموضوع مش ليس بهذه السهولة ولا آمين. بهذه البساطة.
نعم.
بحث عميق. نعم. وحضرتك استللت من أعماق البحوث السابقة وكتب الفقه القديمة والحديثة.
صحيح.
يعني أحكام جديدة خالص تتعلق.
نعم.
بهذه القضية.
صحيح.
أحكام مرتكب الكبير. لكن أنا عايز أبدأ بسؤال ربما اختلف فيه السابقون من علمائنا.
نعم.
مسألة عدد الكبائر.
صحيح.
هل يعني مثلا حديث اجتنبوا 7 الموبقات.
نعم.
وكلهم من الكبائر.
صحيح.
هل الكبائر 7؟
طبعا
الإمام الذهبي زود. نعم. الإمام ابن حجر.
نعم.
في بعضه. هل هناك ضابط؟
أيوة.
لمسألة عدد الكبائر.
صحيح. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. في الحقيقة يعني كما تفضلت هناك نصوص في السنة اجتنبوا 7 الموبقات، وهناك بالفعل من الفقهاء من قال الكبائر 7، وهناك من قال هي للـ70 أقرب،
للـ70 كبير،
للـ70. وبناء عليه الحافظ الذهبي عمل كتابه المشهور الكبائر، وجمع فيها 70 كبيرة بنصوص، يعني جايب هذه الكبائر بنصوص وردت في السنة واشتغل على 70 كبيرة. ثم جاء ابن حجر الهيتمي وعمل الزواجر في 700 كبيرة. 700 ليش؟ لأنه ما
يعني ضاعفها.
نعم. لماذا؟ لأنه مشى على الضابط.
ايه هو الضابط؟
ايوه، ما هو ضابط الكبيرة؟ قال كل حديث ورد فيه لعن، يعني هناك معصية وتوعد الله عليها من فعلها باللعن.
لعن الله الواشمة ومستشمة مثلا.
نعم. لعن الله العاقل والذي مثلا
الذي يتقوا اللعانين.
نعم. لعن الله من غير منار الأرض. واحد مثلا الدكتور مصطفى له قيراط من الأرض وأنا لي قيراط من الأرض بجوار الدكتور مصطفى، فأنا جئت في الليل البهيم وبدون أن يراني أحد وغيرت هذه الحدود،
وسعت لنفسي
وتوسعت. من اغتصب شبرا من الارض طوقه الله من 7 اراضين.
دي من الكبائر.
نعم. من غير منار الارض، حدود غير الحدود، هذه ملكيه الدكتور مصطفى الازهري وملكيه فلان، لا يعتدي احد على احد.
امام ابن حجر الهيتمي هو.
نعم.
اللي
وضع. نعم.
وضع هذا الضابط.
وضع ضابط.
كل حديث فيه لعن،
كل
لعن الله كذا او
فيه معصية وتوعد الله عليها باللعن، فهذه هذا مؤشر على ان هذه المعصيه من الكبائر.
طيب حديث بس ولا بناء على
وايه ايضا؟ يعني كل نصوص الشرع الوحيين الكتاب والسنه، لكن غالبا السنه جاءت بتفصيل اكثر في هذا
باعمال معينه.
وبعض العلماء قال كل ذنب توعد الله عليه بنار جهنم مثلا فهو في النار، كذلك ايضا قالوا كل نص فيه وعيد بعدم دخول الجنه فلن يرح رائحه الجنه. أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط فلن ترح رائحة الجنة ولن تشم رائحة الجنة وإنما رائحة الجنة لا تشم من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
ده من الكبائر
طبعا. وهو نشوز المرأة. نشوز المرأة هي معصية الزوج فيما أوجب الله عليها أن تطيعه فيه.
طب هل رجحت؟
طبعا. المسألة فيها يعني اختلاف وتكلم فيها، ولكن ده دكتور مصطفى ربنا يبارك لنا في عمرك كان تأصيل عشان ننطلق إلى محتوى الكتاب. يعني أنا عملت المجلد الأول كله في العقيدة، الكتاب المجلد الأول.
أيوة صحيح، مستقل
في يعني في العقيدة. ليش؟ لأن المسألة كانت تحتاج إلى وقفة لنقرأ أقوال علماء التوحيد في أحكام الفاسق، هم بيسموه الفاسق الملي. فمن ضمن أحكام الفاسق هي هذه المسألة، نتكلم عن الكبائر وما هي حدود الكبيرة. احنا قاعدين نأصل عشان ندخل للموضوع، فبنتكلم في التعريفات، بنتكلم في المصطلحات. فلما تكلمنا في الكبيرة،
وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتك في قبل يعني الحلقة، ان في جماعات
نعم
تطرفت
طبعا
وخرجت وكفرت المسلمين بارتكابهم الكبائر في هذه المسألة. إذا المسألة
يعني الخوارج خرجوا بالآلاف
وسفكت بذلك
نعم
دماء
وترتب
عليه أشياء
استحلالات. صحيح. الخوارج حملوا السلاح على الدولة الإسلامية وحاربوها، وكان من أهم أفكارهم تكفير مرتكب الكبيرة. اللي يكذب عند الخوارج خارج من ملة الإسلام، بس يكذب ولذلك احنا
كأنهم لا يكذبون.
نعم.
يعني كأنهم معصومين
وهم يعني كذلك يعني بشهادة الجميع هم كذلك. لا يعني هم في الطاعة
يعني تحقرون صلاتكم
إلى صلاتهم. لكن الخلل جاء من ناحية المعتقد، وهذا فسق الاعتقاد. يعني إذا كنا تكلمنا عن الرافضة بأن فسق اعتقادهم بأنهم وقعوا في عرض أمنا عائشة وأنهم قدموا فلان على فلان، عند الخوارج فسقهم في اعتقادهم أنهم يكفرون المسلم بكبيرة يرتكبها. فلو زنى هذا مارق خرج من الإسلام. وطبعا هذا تفكير يعني ما نقدر، مش عاوزين نشتت المشاهد في،
لكن هو منه بيتمس مع الواقع.
صحيح.
فاحنا مهتمين بالمسألة.
صحيح.
دي
صحيح.
وبحثك يعمل لنا ضابط.
نعم.
للمسألة.
صحيح.
دي.
صحيح.
لأن أحيانا الأيديولوجية إذا
نعم
صح التعبير.
نعم.
يعني
نعم.
أو فكرة الأفكار الخاصة.
نعم.
حتى في إطار الدين وإحنا
صحيح
تعبنا يعني
طبعا
أمتنا
طبعا
تعبت من هذا
طبعا
ينتج عنه إيمان الطائفة أو الجماعة.
نعم.
بكأنها لها شرع خاص فتنظر للآخرين نظرة قلت أو كثرت بعد باستعلاء قد تؤدي
نعم
إلى الحكم على الآخر بالكفر
طبعا
أو
طبعا
بسبب أنه خالفها
يستحل دمه
ويستحل. فده خطورة
ما هذا ما حدث في العراق والشام. انهم استحلوا دماء، اولا كفروا عامة المسلمين في العراق والشام في الفترة الاخيرة. في العراق والشام
واحنا زمان في جامعات التكفير
وجامعات في
ما خلينا نتكلم
الثمانينات في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات افكار كفرت عامة المسلمين واستحلت دماءهم
واموالهم
واعراضهم، وبالتالي صلوا واتخذوا بيوتكم قبلة واخذوا نصوص بني اسرائيل وحطوها على المسلمين وحملوا جميع النصوص الوعيد بدخول جهنم على عوام المسلمين. وهذا الشطط يأتي من سوء الفهم ويأتي بسبب عدم الدراسة على الشيوخ. ومن أخذ العلوم بغير شيخ فقد ضل عن الصراط المستقيم.
صحيح.
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
دي المشكلة.
نعم.
فلذلك
وضعوا ضوابط كثيرة جدا، يعني وصلت الضوابط لحوالي 10. قالوا هذه الضوابط 10 للكبيرة نعرف إن هذا الفعل من الكبيرة ولا لا. قالوا كل معصية توعد الله عليها بالحرمان من الجنة
أو اللعن
أو اللعن
أو الدخول النار
أو الدخول النار. كل هذه قرائن وضعوها. طبعا تكلم في ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الكبائر، وتكلم عنها ابن حجر الهيتامي، وتكلم عنها النووي، وتكلم عنها فقهاء الإسلام جميعا، وضعوا ضوابط لهذه الكبائر. فالمهم على بناء على هذا الأساس يعني ذكروا 70 كبيرة. ومن التوسع بدليل الذي توسع في يعني كما فعل ابن حجر الهيتامي انه وضع 700 كبيرة كلها على حسب الادلة التي جاءت في هذه المسألة.
لكن هل في بعد اخر في هذه اللي من عندما توسع يعني
نعم
في بعد مثلا يعني غير انها مسألة بحثية
نعم
وعلمية وفقهية واصولية وما الى ذلك، في بعد اخر هل ده من باب صيانة المسلمين أن يقعوا في مثل هذا الأمر،
صحيح.
بعد دعوي يعني
طبعا.
أخلاقي بالنسبة
صحيح.
للأمة، لأن طبعا هذا الكلام بالنسبة لواقعنا وعصورنا المنفلتة قد يضيق على المسلمين، ما
صحيح.
تقول في هذا يعني؟ أنا
والله في الحقيقة يعني ما جاء الدين إلا لضبط سلوك الناس وضبط عقائدهم، وما جاء الدين إلا الحفاظ على الأعراض الناس وأموالهم، وجعل حرمة دم المسلم وماله كأشد من حرمة الكعبة وهي بيت الله المحرم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلذلك الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص لضبط سلوك الناس، فلا يجوز لإنسان أن يكذب، ولا يجوز لإنسان أن يغتاب أو ينم أو يستحل عرضي أو يستحل مالي. من أخذ أموال الناس، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه.
نعم.
فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من كل ما فيه اعتداء على ملكية الآخرين أو حرية الآخرين. فلذلك الكليات الخمسة في الشريعة الإسلامية، المحافظة على الدين، المحافظة على العقل، المحافظة على النسب، كل هذه الكليات الخمسة جاءت لتحافظ على كيان الإنسان.
طيب،
يعتدي أحد على
هاخد من الكليات الخمس حضرتك. نعم. بتفتح بقى وتستحملني.
نعم.
يعني الحفاظ.
نعم.
على من مهمات الدين، مقاصد الشريعة،
مقاصد
الحفاظ
الشريعة. نعم.
الأساسية الخمسة.
صحيح.
الحفاظ على العقل.
نعم.
هل وإحنا في انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا،
صحيح.
أي حد بيعرض محتوى فيه تشتيت لعقيدة
طبعا.
المسلم ويعني بث أفكار مسمومة بعيدة عن الشريعة الإسلامية وما اتفقت عليه الأمة في عقول المسلمين، هذا يعمل على الإخلال بالعقل اللي هو من الكليات الخمس
طبعا.
يدخل في هذا
طبعا. كل من يسوق الشبهات، يعني الآن في قنوات
اللي احنا نسميه الغزو الفكري
طبعا،
ده اعتداء على العقل.
صحيح. هناك صفحات يا دكتور مصطفى، ربنا يبارك لنا في عمرك، هذه الصفحات تسب سيدنا محمد اناء الليل واطراف النهار، وهي صفحات وراءها غير المسلمين، وهدفهم تشويه صورة الاسلام، ويرون الناس يدخلون في دين الله افواجا، فاغاضهم دخول الناس في دين الله افواجا، فبداوا يعملوا حمله، يعني حمله تشويه لشخص سيدنا محمد. اغلب اللي اسلموا، ما سبب إسلامك؟ الإعجاب بشخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعملوا حملة شعواء لتشويه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي،
ده
من خلال الفيسبوك.
ده أبشع من مسألة الرسومات
طبعا،
اللي ثار عليها الناس.
الرسومات حدث وانتهى،
ومش حتى بعيد عن بلاد
الصفحات. تروح لأبنائنا في المرحلة الإعدادية، أبنائنا نظر في الإعدادي كل عنده الموبايل وعنده هواتف ذكية، وبيدخل على السناب شات، وبيدخل على الفيسبوك، وبيدخل على تويتر واليوتيوب. اليوتيوب النهارده في كل بيت
طبعا،
فهو بيعمل قناه على اليوتيوب يبدا يهاجم الاسلام طبعا. من يشوش عقائد المسلمين ومن يسيء لرموز المسلمين فهو وقع في مصيبه كبيره جدا.
لا يعد هذا حريه
هذا
فكريه،
هذا ولي من اولياء الشيطان.
لا يعد هذا حريه فكريه،
لا يعد طبعا، لان الحريه لها قيودها وضوابطها. يعني حريه الاخرين تقف، يعني حريتك تقف عند حرية الآخرين،
صحيح،
مش حرية مطلقة. الحرية المطلقة هي اللي أفسدت الشباب. فكل شيء له احترامه وله قيوده إلا قضية الدين. والله تبارك وتعالى نهانا عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون
من دون
الله
حتى لا نستجلب
سب، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك أنا بعض إخواني من الدعاء بيقعوا في سب غير المسلمين، رموز غير المسلمين. يعني أعرف داعية كان لما يجي حاضر يبدأ محاضرته بقصة عن غير المسلمين، ويبدأ باللعن والشتم والسب لرموز هي مقدسة عند غير المسلمين. فماذا فعلوا؟ جابوا مونتاج وحولوا، شالوا اسم المشتوم وحطوا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا
الألعاب المونتاج دي
الألعاب
تغير المحتوى تماما.
فقالوا الداعية فلان المشهور اللي الشباب يحبونه كفر بالله. نسمع.
وما فيش حد بيحقق ورا كده
طبعا. لا وجد، شالوا كلمة القسيس اللي قاعد يسبه وحطوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت هذا خالف هدي النبي، هدي النبي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مش عشان أثبت ولائي للإسلام وحبي للإسلام إن أنا أخالف تعاليم الإسلام وأسب رموز غير المسلمين.
لا طبعا، الدعوة إلى الله لها شروط ولها أداب ولها أجواء تانية، يعني أحكام أخرى يعني.
صحيح.
طيب، قصة الإصرار، لأن دي تتعلق بسلوك
صحيح.
المسلمين وسلوكنا. صحيح. جميعا.
نعم.
حضرتك في باب من الأبواب أو عنوان من
تكلمت عن
عنوان كتاب
الإصرار
الأحكام،
على ارتكاب الصغائر،
وأنه من أحكام
نعم
مرتكب
صحيح، ولذلك
الكبير.
اختلف فيها الفقهاء على قولين. هل
لا،
الإصرار
عرف لي الإصرار،
نعم
هل له ضابط، هل له
طبعا
معيار،
له
هل
ضابط،
تعريف معين؟
نعم
عشان الإصرار ليس معناه التكرار، حضرتك
صحيح،
قلت لي كده في حلقة
نعم
صادقة.
نعم صحيح. الإصرار على على الصغائر، ما هو الإصرار على الصغائر؟ الإنسان له معصية، وهذه المعصية في عرف الفقهاء هي من صغائر الذنوب، ليست من كبائر الذنوب، يعني لم يرد فيها لعن ولا يرد عليها حرمان من النار أو حرمان من دخول الجنة، هي معصية تعتبر عند الفقهاء من صغائر الذنوب.
نأخذ مثال، خلينا
فإطلاق
نتكلم في
إطلاق
إطلاق البصر،
البصر
لسه أنا
في مشاهدة النساء، دي أبسط مسألة في الموضوع، يعني رجل ليست النظرة الأولى لك والثانية عليك، لا هو النظرة الأولى عنده طويلة ممكن ربع ساعة، فقاعد يطالع في محاسن امرأة لا تحل له، والله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فالأصل ينتزل أمر الله بأنه يغض بصره، أو المرأة كمان تغض بصرها، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. فاللي بيحصل ان المرأة تنظر الى مطرب مثلا او ممثل او اعلامي وتحد النظر وتنظر له بشهوة، انما الاعمال بالنيات. فهنا الذي يصر على مثل هذا الامر، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل الاصرار على الصغيرة يحولها الى كبيرة، ولا الاصرار على الصغيرة تظل صغيرة؟ القول الاول انه الاصرار على الصغيرة يحولها الى كبيرة، والقول الثاني وهو الصحيح ان الاصرار على الصغيرة تبقى صغيرة كما هي.
طيب،
نعم.
المحول
نعم.
إلى كبيرة
نيته.
طب ما احنا قلنا ضابط الكبيرة
نعم.
لمن توسع في
صحيح.
في
صحيح.
عدد الكبائر
نعم.
زي الإمام ابن حجر الهيتمي
صحيح.
وغيره
وضع
وضع ضابط اللعن أو المنع من
صحيح.
الجنة أو
صحيح.
ذكر الدخول للنار
وقد
لمن
تكون
يعملها.
ذريعة يا أستاذ مصطفى، دكتور مصطفى، اللي هي
فكيف تتحول؟ ما المعيار؟
جميل.
يعني دي نقطة مفصلية.
طب جميل، ده هو موضوع حساس جدا
طبعا
اشكرك عليه، يعني
الله يكرمك،
يعني نقدر نقول ادق من الادق
صحيح
ادق من الشعره.
ربنا يكرمك.
احنا عندنا قاعده عند الساده المالكيه هي مساله سد الذرائع، يعني مثلا النظر ده مش بدال الزنا، يعني الواحد لما ينظر في محاسن امراه وينظر اليها بشهوه، مش هذا قد يكون بدايه للتعلق بها، والتعلق نظره فابتسامه فمعاد فارتكاب فاحشه. فالفقهاء قالوا ان في معاصي هي يعني لو تسهلنا فيها ستكون بريد لارتكاب فاحشة اكبر منها، فقالوا نسد باب الذريعة، يعني نغلق هذا الباب بان احنا نقول ان الاصرار على الصغيرة يحولها الى كبيرة، لان حتى يرتدع الناس، لانها قد تكون بابا للولوج الى الشر.
هذا لا يعد تحميلا
للنص
للناس
فوق،
فوق طاقة،
لا هي
لا
المسألة
للناس يعني
خوفا عليهم فقط،
خوف
يعني مثلا انا ابني اعلم انه لو مشى مع هذا الولد في يوم من الايام سيكون مدخن، لان الولد صديقه هذا مدخن، فانا بمنعه من ان يمشي معاه، ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الارشاد
الوقايه
والوقايه،
حتى لا يعني
صحيح
الصاحب ساحب، حتى
نعم.
لا يؤدي هذا الى ان يمثله
صحيح.
والعياذ بالله.
وبعدين الاصرار في حد ذاته، الاصرار في حد ذاته يعني الاصرار العزم المؤكد على فعل الشيء، هذا هو الاصرار، يعني لو قلنا ما هو الاصرار، يعني لدي عزم مؤكد على فعل هذا الشيء
بتكرار
ولم استغفر منه، مع ان احنا بنقول يا جماعه اياكم ومحقرات الذنوب، يا جماعه يعني بيت الشعر اللي بيتكلم عن لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى، فهو قاعد كل يوم يعمل صغائر صغائر حتى جاء الران على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وده بقى ربط المواعظ بالفقه الاسلامي.
نعم.
فهو قاعد كل يوم يصر على الصغيره حتى قسى قلبه وهانت عليه الكبيرة، فكأن احنا لما بنقول له،
هل هذا هو الـ يعني الخوف الوحيد او النتيجة الطبيعية ان الاصرار على الصغيرة يعني يبعد التوبة او
طبعًا
فرصة التوبة
نعم
عن الانسان؟
قصة القلب.
طيب، هيرد عليك احد الباحثين
تمام.
مثلك يقول
تمام.
طيب كيف لم تبعد التوبة عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكملهم
صحيح.
بالمئة،
ما هذا هو الأصل،
ومصر على التوبة
جميل.
وهو يقتل، كيف
جميل.
يعني عشان
صحيح.
يعني
التوازن.
التوازن
نعم.
والأدلة بقى
صحيح.
ترجح يعني.
المسلم العادي لازم يعرف ان باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى قيام الساعة،
هذه عقيدة
نعم لازم يعتقد. والأمر الثاني ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الإنسان باب التوبة مفتوح أمامه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالمسلم يعتقد أن الله يقبل التوبة، لكن بادر بالتوبة لأنك لا تدري متى سيأتي الموت. القضية هنا قضية أنه بيسوف التوبة، يقول سوف أتوب سوف أتوب. على الإنسان أن يعجل بتوبة كل ليلة. يعني أنا ولذلك أنت تكلمت في مسألة لم أكملها في الحلقة الماضية، وهي مسألة إن ماذا اسمك في السماء كيف يكون، لأن الذي أنزل القرآن هو الله، وهو الذي قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا.
اسمك في السماء دي
نعم
ودتني لقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
لا، والآية اللي هي برضو في الحجرات نعم. بئس الاسم
الفسوق
بعد الإيمان.
حضرتك بتجيب حاجات ما جبتهاش في الكتاب.
لا والله
انت بتجيب حاجات والله جميلة جدا والله.
يعني من ضوئك يعني
هذه كلها، ولذلك
بس حضرتك بتقول حافظ على اسمك
نعم.
في السماء
نعم صحيح.
فكلمة الاسم
نعم.
بئس الاسم الفسوق
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فلذلك أنا ما ينفعش أبيت إلا وأنا مستغفر.
الله أكبر.
ولا أدخل فراشي إلا وأنا تائب. يعني أنا اليوم ظلمت أحد، ضربت إنسان بالكف مثلا، والله لو ابني حتى، فأنا ينبغي هذا لو أنا تجاوزت حدي فأنا ظالم. والظلم من الكبائر، الظلم من الكبائر، ظلم الزوجة من الكبائر، وظلم الابن من الكبائر. فينبغي علي أن أستسمحه وأن أطلب منه السماح وأن أبيت ليلتي تائبا مستغفرا.
سيقول لك هذا تربية
طبعا
وقسى ليزدجر ماذا
تقول والله لمن أعماله بالنيات. لكن التجاوز في كل شيء ده بما ضرب أحد أبدا لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجاهد.
ليست التربية بالضرب
صحيح
يعني
بالحب
يعني وهذه هي الأقوى على
وأنت من الإعلاميين يا أستاذ مصطفى اللي الحب عندك ما شاء الله دائما مع محبيك ومستمعيك وحتى مع زملائك في المجال الإعلامي، بنشعر فيك بطيبة ويعني وحب للآخرين.
الله يسعدك.
وأنا أقول
أنا بحبك في الله وبحب السادة المشاهدين.
أنا لي وجهة نظر في ذلك والله. المربي الناجح هو الذي يربي بالحب.
وعلى فكرة هذه
القسوة لم تجب نتيجة أبدا،
هذه الأصعب.
نعم
ودايما نقول كده حضرتك بتعلمنا.
صحيح.
الأم لو ضربت بتفرغ طاقتها. الاب خلاص يعني هذا هو الضعف. ليس الشديد
بالسرعه
ولكن الشيء من يملك
نفسه عند الغضب.
ربنا يؤدبنا ويعلمنا
يا رب.
ثم ماذا؟
ثم نتكلم عن مساله ان لماذا انا ارتكبت معصيه. كل ما انا خطاء وطالما الانسان ما عنده اصرار على المعصيه ربنا هيغفر له، بس نعم. يتوب الى الله. طيب انت ارتكبت معصيه، عجل بالتوبه حتى لا يكتب اسمك، حتى اذا جاءك الموت لا تموت على الفسق. لان عندنا تعلمنا
بعض الناس يا دكتور معلش نعم. اسمح لي نعم. مساله التوبه وانا بعيب على بعض المشايخ نعم. ان هو يضخم مساله التوبه صحيح. حتى يشعر المذنب ان دي دايما ده عالم
نعم صحيح.
لن يستطيع ان يصل اليه، مع ان الحديث بيقول ببساطه بيدينا ترجمه صحيح. عمليه نعم. للموضوع نعم. او ارشاد نعم. عملي صحيح. واتبع السيئه الحسنه
تمحوها صحيح.
يعني
انا وجدت بعض العوام ماسك واحد يقول له قول ورايا تبنا الى الله ورجعنا وندمنا على ما فعل، وكان احنا عزك الله في بيعه او في كنيسه وقاعد يردد خلف لا هذا الكلام مش موجود. السر بالسر والعلانيه بالعلانيه.
الله
أكبر. يعني انا تبت عصيته في السر، اتوب الى الله في السر. لا احتاج شيخ اقدم له قربانا عشان يقبل التوبه، ليس بيني وبين الله واسطه. فاللي أنا عاوز أقوله إن الإنسان فينا إذا
والذين إذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا
من يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم
التوبة سهلة
يعلموا.
ولكن على الإنسان أن يعجل بها، لأن إحنا عندنا هندخل في قضية تانية يا مصطفى، هي إيه؟ ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه إن شاء عذب، إن شاء تاب وإن شاء عذب. شخص مات يا أستاذ مصطفى ولم يتب من الزنا، هيدخل الجنة ولا النار؟ دي مسألة تكلم فيها علماء العقيدة.
قبل هذا رواية الصحابي الذي كان كثيرا ما يؤتى
به في شرب الخمر نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها على حسب ما أذكر روايتين لا تعينوا الشيطان على أخيكم صحيح. وما علمت إلا أنه يحب الله صحيح. ورسوله يعني.
والصحابة كان بعض الناس كان يريد أن يلعنه
قال
لعنك الله
رغم
كثيرا ما يؤتى بك
كثيرا. إذن في تكرار على كبيرة.
ومع ذلك
ما تقول في هذا من خلال
أنا أوجه رسالة لإخواني، هل يكون عونا للشيطان على إخوانهم؟
لا أنا أقصد هذه الموعظة
نعم.
مهمة جدا
صحيح.
ما الحكم الذي يترتب على هذا؟
من دائرة الإيمان،
وهذا النبي يشهد له بأنه
صحيح.
يحب الله
صحيح.
ورسوله، هل أنه يتوب حقا؟
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعصية لا تخرج الإنسان من دائرة الإيمان بنص كلام النبي والله ما
ولا تنفي عنه حبه للإسلام
وبعدين إحنا العصمة ماتت مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما
حدش ضمن نفسه
خلاص. العصمة للأنبياء فقط. لو عالم نحرير هو خطاء كل ابن آدم خطاء، ليس هناك أحد معصوم، فكلنا خطاء. لكن الفرق بينك وبين غيرك إن أنت سريع التوبة، وغيرك يؤخر، يتلاعب به الشيطان، يؤخر التوبة بعد الحج، يقول أجل التوبة اللي بعده بطلع معاش، يفضل ياكل رشوة وفتح الدرج ياخد الرشاوة
للأسف.
ها، ويقول لك إن شاء الله هتوب بعد المعاش وحج.
طيب أنا عايز أتعامل معك كأصولي وكفقيه، نعم ليس كواعظا، لأن ده لك يعني مجال واسع في هذا، لكن في مسألة ما يتعلق بأحكام مرتكب الكبيرة، نعم فكرة الاستحلال،
نعم
ودي ما
هذه مصيبة هذه.
طيب هل هي مصيبة إذا حكم على مرتكب الكبيرة بالكفر؟
نعم.
هل أصبح انفصم عقد زواجه؟ الأحكام المترتبة إيجابيا
صحيح
عند القاضي أو الحاكم، نعم المسلم، نعم مش عند من يكفر فيستحل.
تمام.
هل هناك تتعلق به أحكام، ومن الذي يحكم، ومن الذي يحل ويستحل؟ دي مسألة مهمة.
ده مش سؤال، ده 10 أسئلة
من شغلك
كبير إن شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. ففي البداية أنه مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإسلام، ولا يجوز لنا أبدا أن نحن كطلبة علم نحن نحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر.
أنت بقى علمتني بقى، نعم أن أنهي كبيرة؟
صحيح.
مش كبيرة مكفرة.
صحيح.
أنا لازم أقول الشغل أو كده.
طبعا صحيح.
كبيرة من صحيح. الذنوب اللي هي بعيدا عن العقيدة.
لكن متى يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة الإسلام؟ إذا استحلها، قالوا الله الزنا ده كويس خالص، أنا مش مقتنع أن الزنا حرام، ويمارس الزنا على أنه حلال، فهذا الرجل استحل ما حرم الله، فيكفر ليس بأنه زاني، وإنما يكفر باعتقاده أن هذه المعصية حلال.
طيب
فهذا هو المستحل.
يقفز في 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 الآن أمامي على هذه المائدة سؤال مهم جدا.
صحيح.
لماذا حكم على الذين منعوا الزكاة لسيدنا أبي بكر أن يعطوها له؟
نعم.
أنهم ارتدوا وصارت الحرب اسمها حروب الردة.
حروب الردة، نعم.
هل هم جحدوا الزكاة؟
طبعا أنكر معلومة من الدين بالضرورة، أنكر فرضيتها، يرى أنها ليست من أركان الإسلام.
هل أنكروها أم منعوها؟
هي مسألة عقدية، هي عقدية.
دي نقطة
البداية
مهمة.
كانت عقدية. ولذلك موضوعنا ده موضوع
خطير، من الألف للياء، يمين وشمال، عايز
فقهي وعقدي. يعني فقهي وعقدي. كل المسائل، يعني أنا تكلمت عن حكم الخروج عن الحاكم الجائر، وبينت أن الجور ده من فسق الأعمال، الجور اللي هو الظلم
مش من العقيدة،
من فسق الأعمال.
طب أنت ليه ما في العنوان ما قلتش أنت قلت في الفقه الإسلامي ما قسمتش؟ نعم. هذه القسمة المهمة.
صحيح.
أني في العقائد ولا
قسمت هنا في الكتاب في المجلد الأول. فقلت المجلد الأول القسم الأول المسائل العقدية،
يعني في التفريع. صحيح.
في التفريع. والمجلد الثاني كتبت في العبادات، والثالث كتبت في الأنكحة، والرابع كتبت في السياسة الشرعية.
صحيح.
فقلت لا يجوز الخروج عن الحاكم الظالم. طيب هل يجوز الخروج عن الحاكم المبتدع؟ ما هذه مسألة برضو دخلة، لأن الفسق فسق اعتقاد وفسق أفعال. كذلك هل يجوز تولية، احنا نتكلم عن مفتيين في الفروع في المنصورة، مفتي في القليوبية، مفتي كذا، فنتكلم عنه إذا كان فاسق باعتقاده ولا فاسق بأفعاله. طيب هل فسقه ظاهر ولا فسقه خفي؟ أي إنسان فسقه خفي فلنا الظاهر ونأخذ بقوله، لأن عندنا نص جاءكم فاسق بنبأ، فالنبأ هنا يشمل المفتي والقاضي.
طيب المفتي، طيب
ويشمل الإمام.
أنا ماليش دعوة هو بيشرب اللي بيشربه كده، لكن
أيوة
أنا بستفتيه فبيفتيني فتوى.
أيوة
صحيحة.
أيوة هذا هو.
ماذا ما حكمه؟
لأن النص
عندي.
هو واضح. هو سبحان الله أخذوا النص هذا، جاءكم فاسق بنبأ، فقالوا كل من يخبرنا بحكم الله في المسألة فهذا مفتي، ومن يحكم علينا بشرع الله وهو القاضي فلا بد أن يكون عدل.
يعني ليس بالضرورة أن المسألة اللي أنا سألته فيها وأفتاني فتوى صح، وهو أصلا في عموم حاله فاسق،
بينه وبين
يعني
الله
هذا لا يطعن في
لا يطعن في قوله
في محتوى المسألة، ولا
إلا إذا جاهر به. إلا إذا جاهر به، وهذا يسمونه المتهتك. متهتك يعني لا يبالي بصمعته، فهذا
نعم. الماجن يعني
الماجن. حتى في واحد ألف كتاب اسمه المفتي الماجن، يتكلم عن صفاته ومعاييره وكذا، وكيف كيف نتعامل معاه، وهل نأخذ العلم على دي ولا لا. هذه مسألة يعني استفاضة
تكلم فيها
نعم.
العلماء.
صحيح.
احنا خدنا مسألة الإصرار، ودي برضو كانت مسألة الاستحلال.
نعم. كان ما حضرتك قلت فيها حاجات تانية بس ما
في يعني لا بعد في أمور يتعلق بالاستحلال الاستحلال في إطار الشرع
تمام،
وضوابطه،
قلنا من يستحل فقد كفر.
الذي يكفر.
ايوه الذي يكفر، من هو الذي
يكفر؟
يكفر؟ الله عليك. احنا مساله احنا عندنا ثلاث احكام: التكفير والتفسيق والتبديع. التكفير اقول له يا كافر، التفسيق يقول له يا فاسق، التبديع يقول له ايه؟
مبتدع.
يا مبتدع. من الذي من حقه ان يقول هذا الكلام؟ العلماء المتمكنين في العلم، العلماء المتمكنين. وهذا لفظ قضائي اصلا، لا يجوز لاي شخص ان يطلقه على احد. يعني احنا ينبغي علينا ان نتجنب تكفير المعين. المعين مثلا عندنا شخص اسمه محمد احمد، ما ينفعش نيجي على الشخص بعينه ونقول ان هذا الشخص مبتدع. العوام مش من حقهم المساله دي، لان خارج اختصاص العوام.
يعني ما نقولش فلان ده صاحب بدعه،
بعلم انا بعلم القاصر ما ينفعش ان نقول عليه. لازم اللي يقول هذا الكلام عالم وفقيه، ويكون يجتمع من اجل هذه الكلمه للقضاء، القضاء. يعني مثلا عندنا نصر ابو زيد وحسن حنفي ومجموعه
طبعاً
كده، ومجموعه
مجموعه معينه
ومجموعه هذه المجموعه كانت عندهم احكام قضائيه. يعني انا كرجل طويل بعلم، انا فرحان جدا بالاحكام القضائيه اللي طلعت، لان ده مش كلام صحفيين ولا كلام باحثين صغيرين.
لأن الأحكام القضائية، أحكام
قضائية،
كان تترتب على نعم. استشارة الأزهر
طبعاً.
والإفتاء
هذا اللي أنا
والعلماء
طبعاً.
طبعاً،
لأن هو ده المطلوب. المطلوب أن شخص هتحكم عليه بأنه خرج من الملة لابد بحكم قضائي، والقاضي المفروض أنه قاضي شرعي دارس شريعة وبيستشير في هذا ويجمع المستشارين. وزي ما حصل، لأنه بالفعل حدث تفريق بينه وبين زوجته. فما يجيش طويل بعلم لسه مبتدئ ويحكم على عوام الناس، على المعينين، اشخاص معينين، بان امام مسجدنا هذا فاسق لن نصلي خلفه، امام مسجدنا هذا مبتدئ لن نصلي خلفه. هذا لا يجوز، لا يجوز. انت ما رايت شيء، انت بتحكم بالظن.
حضرتك قلت لي ان في مأساة حقيقة،
مأساة التجريح،
مسألة التزييف، وان اصبح المسائل العلمية الخطيرة.
صحيح.
اللي حضرتك قعدت فيها سنوات.
نعم.
عشان تخرج.
صحيح.
طالب علم او حد
بكل بساطة
معاه موبايل على. نعم. الفيسبوك
يكتب ويسيء للرموز،
ولا في مناط لهذا الكلام ضوابط.
صحيح.
او يسمع من حد من العلماء الكبار قوله.
صحيح.
على هو ما عادش معاه شخصية ولا
خالص.
طلب ولا.
نعم.
تحقق من.
نعم.
هذا.
نعم.
وليس عنده آلة التحقق فيحكم.
نعم.
عليه
وهذا واضح.
وغيره ياخد منه. نعم. وتنتشر المسألة.
صحيح.
إذن هذه فوضى
طبعا. ولذلك العلماء يا أستاذ مصطفى ربنا يباركنا في عمرك وضعوا ضوابط لهذه المسألة. قال من يريد أن يتصدر لمسألة التكفير والتفسيق والتبديع والحكم على الناس، وضعوا للعلماء ضوابط لهذا. قالوا لا يجوز لنا أن نفسق أو نبدع مخطئ. الرجل الذي اخطا من شر الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك، هل كفر؟ ما لا، تلفظ بالكفر لكن ليس بكافر. لماذا؟ لانه اخطا. وحديث النبي،
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اخطا من شده
الفرح، اخطا من شده الفرح. وحديث النبي رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. اذا اي انسان يتلفظ بالفسق او يفعل الفسق خطا فهذا رفع عنه الاثم.
ولكن ما تعمدت قلوبكم،
ولكن ما تعمدت قلوبكم.
دي نعم. الآية المعيار.
نعم.
يعني
نعم. لا يأخذكم الله بلغ في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم من الإيمان.
عقدتم
وأشياء من كثيرة جدا بتدل على إن المسألة لابد يكون هناك نية وقصد حتى ينطبق عليه الحكم. فهذا الأمر الأول. فلا يجوز لنا أن نكفر ولا نفسق ولا نبدع، والجديدة بقى، ولا ندعشن من أخطأ. يعني هو شخص فعل هذا الشيء على بدون قصد وبدون تعمد وجاء على وجه الخطأ، فهذا الشخص لا نكفره ولا نفسقه ولا نبدعه. طيب اثنين، قال التأويل.
توجه كلامك لعموم المسلمين. مش مهمتهم.
نعم صحيح. التأويل. شخص يفعل معصية، هي بالنسبة لي أنا معصية، لكن بالنسبة له هي طاعة، هو متأول فيها، يعني اجتهد فيها اجتهاد فقهي وتأول فيها. يعني مثلا مسألة النبيذ عند الأحناف، النبيذ غير الخمر، جمهور الفقهاء على ان النبيذ من الخمر، الاحناف اجتهدوا في المساله وقالوا النبيذ ليس من الخمر فشربوه، فبالتالي هؤلاء لا يفسقون. لماذا؟ لانهم وصلوا لهذه المساله باجتهاد فقهي والى اخر ذلك. يعني طبعا عندنا حديث النبي من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر. فبالتالي هو اجتهد في المساله وتاول هذه المساله وقلد فيها طبعا انا ما اريد التوسع في هذه المساله لان هناك من تاول اشياء كثيره لا اريد ان الفت النظر اليها. يعني مثلا الزواج بنيه الطلاق، هناك من اجاز وهناك الغالبيه منعته. فاحنا عندنا لو واحد اعلن كده وقال انا تزوجت بنيه الطلاق، اتجوز 3 ايام وطلق، ده متعه لانه محدد الاجل ويفسق بهذا. لكن صاحبنا تاول راي،
طب المسيار والمتعه
كل ده داخل معانا، كل ده داخل معانا. فهو تاول قول احد المعاصرين، قال والله الشيخ ابن عثيمين كان قال لو 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 ما كتب هذا اللفظ في عقد الزواج ولم يتلفظ به ان انا اتزوجك فتره اقامتي في امريكا، لان انا طالب مثلا خليجي وانا اتزوجك فتره بقائي في امريكا، لم يتكلم
انما كان في نيته،
وكانت في نيته. الشيخ ابن عثيمين قال خلاص، لان النيه غير معلنه. طيب، فهذا الرجل اذا فعل هذا واعلنه وانه يريد ان يتزوج زواج مؤقت، الزواج المؤقت عند السنه، عند اهل السنه والجماعه حرام، ومن يتعمد فعله فهو فاسق، الا اذا كان يتأول
الاصل الزواج على التأبيد.
التأبيد. طيب، كذلك عندنا تكلمنا في الخطأ التأويل، عندنا الإكراه، شخص أكره على أن يتلفظ بكلمة الكفر، هل نفسقه؟ هل نكفره؟ لما سيدنا عمار بن ياسر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أكرهوني على سبك وسب الإسلام وكذا، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
وفي فتنة الإمام أحمد بعض بعض العلماء
صحيح. كان
الكبار
كان يكني فالشاهد من الكلام أن الإكراه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أي شيء فيه إكراه، إكراه ملجئ قد يكون بالقتل، فالإكراه الملجئ يجوز للإنسان أن يتلفظ بالكفر وليس بكافر.
الإكراه طبعا له درجات،
طبعا
دي قصة.
أشد أنواع الإكراه هو الإكراه الملجئ، وهناك إكراه غير ملجئ. يعني مثلا لو قال له أنت أريد أن تمسك هذا السلاح وتقتل به زوجتك مثلا، فلو قال له سأقتلك أنت، فالعلماء اختلفوا فيها، قالوا له إنه هو دي نفسه ودي نفسه، عندنا في الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. لما أنت نفسك دي نفس زوجتك بالضبط، لا يقتلك، لا يقتلك، ما تقتلش زوجتك. ليه؟ لأن زوجتك نفس وأنت نفس، وعندنا نص بيقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، نفسك زي نفسها بالضبط. فلا تقول والله حجتي ان هو ماسك السلاح ويقول لي اقتلها، لكن لما يقول لك فجر، نسأل الله العفو والعافية، فجر برج فيه 1000 شخص او اقتلك، لا اقتلني، لان مش هفجر، مش هقتل 1000 شخص عشان انجو انا. فالشيخ الكلام،
لان القاعدة عندنا من احياها
فكأنما احيا الناس جميعا. ولذلك مسألة الاكراه هذه فيها ابحاث ماجستير ودكتوراه يتكلموا فيها، الاكراه الملجئ والاكراه الملجئ. يعني قالوا هل يكون، هل يجوز الاكراه على الزنا؟ فالمسألة اختلف فيها الفقهاء. الرأي الراجح انه لا، ما فيش حاجة اسمها اكراه على الزنا، قالوا لان الزنا يحتاج الى انتشار ورغبة وكذا، وهذا تحت اكراه السلاح لا تتأتى هذه الأمور، فقالوا ما فيش حاجة اسمها إكراه على الزنا. وهناك من قال نعم، رأي آخر قال هناك إكراه على الزنا، وإذا زنى مكرها فلا إثم عليه، لحديث النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا التأويل، الخطأ، الإكراه، قالوا إيه؟ التقليد، رجل بيفعل معصية تقليدا لأنه جاهل، والمقلد لا يسأل عن الدليل، دايما المقلد بس ما بيسأل دليل، هو وجد ابوه وامه والعيله والعمام وكلهم بيقلدوا في معصيه معينه، كمثلا الطواف حول الاضرحه، جاهل امي، يعني الرجل لا يعرف عن الاسلام اي شيء ويفعل هذا الامر تقليدا، يطوف حول الاضرحه. طبعا الطواف عباده لا يجوز الا حول الكعبه فقط، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة، لا يجوز أبدا أن نطوف بغير بيت الله، فلا يجوز أبدا.
بمعنى الطواف المذكور في اللغة والاصطلاح،
طبعا
عشان ممكن واحد جاهل
صحيح
لا يعرف معنى الطواف.
فهذا الجاهل المقلد قلد الآباء والأجداد، وهو في كما نقول نحن في الصعيد الجواني أو في الريف العميق،
يعني
بعيد عن التثقيف،
لم يطلب العلم وبعيدا عن الحضارة.
فهذا لا نفسقه ولا نبدعه حتى نقيم عليه الحجة، يعني نقيم عليه الحجة، نقول نبين له شرع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز الطواف إلا بالكعبة المشرفة، وأن الطواف عبادة، وأن لا يجوز أن نطوف بغير بيت الله، ولا يجوز الطواف بالقبور فقالوا من يفعل المعصية أو البدعة يعني تقليدا فينبغي علينا. فأين الشباب من هذه الضوابط؟ ضابط الخطأ والتقليد والتأويل والإكراه، أين الشباب من هذه؟
أين الشباب؟ أنت يعني أهديت لهم وللمكتبة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وأنا أتمنى أن الكتاب ده يترجم أيضا ينتشر، لأنه يتعلق بقضية يترتب عليها أشياء عظيمة جدا في واقع المسلمين، أحكام مرتكب الكبيرة في الفقه الإسلامي، وأربع مجلدات بحث فياض وعميق وخطير جدا جدا جدا. بقول كده يعني بناء على ما عاصرته أنا بحكم يعني خبرة طويلة في الواقع الإسلامي من مآسي بسبب هذا بسبب الجهل بهذه المسألة. الحلقة انتهت كالعادة، وللأسف يعني متعتنا لم تكتمل يعني
كده،
لكن على أي الأحوال هذا كتاب مهم جدا، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل الله به ميزان حسناتك يا رب العالمين. فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز أستاذ الفقه المقارن، بشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم أنتم.
وأعتقد أن هذا الكتاب يحتاج لبرنامج مش لبعض الحلقات إن شاء الله. نعم يعني في القادم بإذن الله تبارك. جزاك الله خيرا ونفع الله بكم.
أحسن الله عليكم.
الله يبارك فيه. وأرجو أن تكونوا استمتعتوا معايا السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات بهذا التطواف حول هذا الكتاب، والحلقات بتبقى دايما موجودة على اليوتيوب إن شاء الله. مطلوب مراجعة هذا الأمر جدا، وفرصة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب شغال لمن يسعى لشراء هذا. أنا شخصيا بعمل دعاية له أهو، لأنه كتاب مهم جدا سننتفع به جميعا، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي حلقة قادمة مع كتاب جديد ومؤلف فاضل آخر في الحلقة القادمة الأسبوع القادم من سور الأزبكية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.